بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرج نبيهم يا كريم. اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعها بها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه تحت لواءه. كان الكلام عن حقوق المرأة في فكر الشيخ مصباح اليزدي. تكلمنا عن الفوارق بين الرجل والمرأة، ولا زال الكلام في الفوارق. قلنا أن الكتاب عبارة عن أسئلة أسئلة، والشيخ يجيب عن هذه الأسئلة. السؤال اللي سأله اللجنة، سألت الشيخ هذا السؤال فيما يرتبط بعقل المرأة، أنه يقال أن عقل المرأة أصغر من عقل الرجل، وهكذا السؤال. إذا كان عقل المرأة أصغر من عقل الرجل، فأن يستنتج منه أن الرجل يمتلك قدرة أكبر على التعقل، كما وردت عبارات في بعض الروايات تدل في نظر البعض، يعني فسرها البعض، فهم منها البعض، تدل على ضعف القوة العقلية لدى المرأة، مثل النساء ناقصات العقول أو غيرها. هل يمكن القول أن المرأة أقل عقلا من الرجل؟ هذا السؤال. السؤال الثاني، إذا قلنا بأن المرأة أقل عقلا من الرجل، ألا يعتبر هذا نقصا بالنسبة إلى المرأة؟ زين؟ في الجواب، شيخ المصباح في البداية يقول، يرجع يقول نفس الكلام، أن الفوارق الطبيعية بين المرأة والرجل لا يمكن أن نقطع بها، يعني أن نقطع بأن الرجل أعقل من المرأة. من وين؟ الروايات لا تورث القطع. نعم، في احتمالات، يعني بعض الروايات تعطينا احتمالات، ظنون، ولا يمكن أن نأخذ بهذه الظنون ونتعامل معها تعامل المقطوعات، الأمور التي نقطع بها. بعدين يقول لنا هناك ثلاث ادعاءات في علم النفس. الادعاء الأول، ادعوا طبعا علم النفس يعرف العقل بأنه الدماغ، لأن علم النفس من العلوم التجريبية، العلوم المادية أكثر شيء، يعني يركز على المسائل المادية، فيعتبر العقل هو نفس شو اسمه هذا الجهاز، نفس الدماغ. ما في تمييز واضح بين العقل والدماغ، في حين أنه في الفلسفة في هناك تمايز بين العقل والدماغ. العقل مجرد عن المادة، ليس مادي، في حين أن ونعم يحتاج هذا العقل مثل النفس، متعلق بالنفس، متعلقة بالمادة. هذا العقل هناك مراكز تؤثر في التعقل، هذه المراكز مراكز الإحساس مجتمعة في الدماغ، فالدماغ ليس هو العقل. ولذلك الشيخ المصباح هنا أول نقطة يصحح، يقول علماء النفس ما قالوا العقل، نعم هم يعتبرون الدماغ هو العقل، ولكن كان كلامهم عن الدماغ، أن دماغ المرأة يختلف من حيث الحجم عن دماغ الرجل. طبعا يستنتج من إذا كانت مراكز الإحساس مختلفة، يعني مثلا دماغ المرأة أصغر من دماغ الرجل، زين، فإنه من المحتمل، لا يستبعد إذا كانت المراكز مختلفة، واحد أصغر من الثاني أو مختلف في شكله أو شهيئته، طالما أنه مختلف إذا لا يستبعد أن يكون هناك تمايز أيضا في طريقة التفكير. واضح؟ لأن هذا المركز المادي يؤثر على التعقل. واضح؟ هذه النقطة الأولى أخوات. طبعا هذا حنتونا بالنسبة لكم الرجل عقلاني والمرأة عاطفية، البعض يقول هذا من المواضيع اللي يعني مختلفين فيها العلماء، ذكرنا من قبل في دروس سابقة. الشيخ جواد الآمولي يرى بالتساوي، ما في اختلاف بين عقل المرأة وعقل الرجل. الشيخ المصباح يقول ما في دليل على التساوي ولا في دليل على الاختلاف. سيد العلامة الطباطبائي يرى بأن عقل المرأة أرجح من عقل الرجل. يعني في اختلافات مو حاجة بديهية بحيث نحن على طول هالشكل نعطي حكم. زين، فخلنا الحين نفهم نظرية الشيخ المصباح على أي أساس بناها. هني في البداية يقول إن إذا رجعنا إلى الدراسات في علم النفس نجد أنهم يتكلمون عن الدماغ. نعم، بما أن الدماغ يؤثر في التعقل، التعقل عملية مجردة ليست مادية، والدماغ مادي. زين، ولكنه من المؤثرات التي تؤثر على التعقل، فلا يستبعد، ولكن هذا لا يكفي أن يكون دماغ المرأة أصغر. حتى لو ثبت بأن دماغ المرأة أصغر من دماغ الرجل، ثبت بالتجربة وبالحس، إلا أنه لا يكفي في لا نستبعد أن يكون هناك تأثير، ولكنه لا يكفي من في للحكم والقطع بأن تعقل الرجل أكثر من تعقل المرأة. هذا الادعاء الأول. إذا الادعاء الأول ما عليه أدلة كافية. زين، الادعاء الثاني أيضا يقول، قالوا أن القدرة على الفهم والإدراك لدى المرأة في كافة المجالات أو لا أقل في المسائل العقلية والاستدلالية والفلسفية أقل من الرجل. وأيضا هذه يسميها المزاعم، يعني هذه الادعاءات لم تثبت، ما في دليل قطعي على أن قدرة الرجل على التعقل، تعقل والاستدلال أكبر من قدرة المرأة تكويناً. زين، هل الروايات تثبت ذلك؟ يقولوا شو، ما عندنا دليل لا بالتجربة ولا نستطيع نثبتها بالعقل، هذا تحتاج إلى الوحي. تجربة تثبت، تعطينا تجربة على 1، 2، 10 ألف، لكن ملايين الناس، مليارات الناس، فما نقدر نقطع بأن نعطي قاعدة كلية بأن الرجل أعقل من المرأة من خلال التجربة. هل الروايات تساعد؟ الروايات ليست واضحة، لا تساعد الروايات، هناك احتمالات. واضح؟ هناك احتمالات على أن يكون هذا الكلام صحيح، ولكن يبقى الروايات ظنية، مفاد الروايات الظن. نعم، التحقيقات والإحصاءات، زين، تحقيقات في بين الرجل والمرأة والإحصائيات التي حصلت في علم النفس وعلم الاجتماع فيما يرتبط بقدرة الرجل على معالجة المسائل المعقدة والاستدلال والمسائل التي تحتاج إلى عقلية رياضية، قدرة الرجل أكبر في معالجة هذه المسائل. يقول هذا ثبت أن للرجل موهبة خاصة من خلال علم النفس علم الاجتماع والإحصاء، ولكن زي ما قلنا أن هذه العلوم تعطينا مسائل جزئية لا توصلنا إلى القطع بأن الله سبحانه وتعالى خلق المرأة عقلها مواهب العقل عندها أقل من مواهب الرجل. واضح؟ محتمل، ما عندنا دليل قطعي على ذلك، لا تجربة تثبت، الروايات بعض الروايات تقول بذلك، ولكن هذه الروايات أيضا في دائرة الاحتمال، يعني ما توصلنا إلى القطع بهذه المسألة. مجموع الروايات يستفاد منها الظن والاحتمال. زين، أيضا هناك ادعاء آخر، ادعوا أن ذكاء المرأة أقل من ذكاء الرجل. هذه كلها ادعاءات في علم النفس، ذكاء المرأة أقل من ذكاء الرجل. يقول هم يطلقون الذكاء على كل القوى، على الحافظة والذاكرة والتحليل والنقد وما إلى ذلك، في حين أنه ليس من الإنصاف أن احنا نقول في كل من المحتمل، يعني نطلق على كل هذه العناوين اسم الذكاء. أول شيء خلنا نفكك بين هذه العناوين، نفكك بين هذه القوى، ثم ويش؟ ثم نقارن بين الرجل والمرأة في كل قوة من هذه القوى. أما كلها نطلق عليها ذكاء وبعدين نقول ذكاء الرجل أشد من ذكاء المرأة، بدون كلام مبهم، لأن الذكاء في علم النفس يطلق على كل قوى القوى العقلية. في حين التجارب الأخيرة أيضاً فعلنا الناس أثبتت هذا المعنى، وهذه زادت من احتمالية أن يكون هناك قوة، مثلاً قدرة المرأة على الذاكرة عند المرأة، الحافظة عند المرأة، الحافظة أشد من حافظة الرجل، الذاكرة وما إلى ذلك. يعني في بعض القوى العقلية عند المرأة أشد من الرجل، وبعضها عند الرجل أشد من المرأة، وهذا احتمال وارد طالما أن هناك تجارب أثبتت ذلك، وإن كانت يعني تجارب قليلة في مقابل التجارب اللي تكلمت عن أن الرجل أشد ذكاء من المرأة، ولكن هناك نقيض، يعني لا يمكن أن نصل إلى القطع أيضا بهذه هذا الادعاء. أولا الإشكال على هالادعاء أن ذكاء الرجل أكثر من المرأة، أنه علماء نفس أطلقوا الذكاء على كل القوى، ما درسوا كل قوة منفصلة لوحدها بين الرجل والمرأة حتى يكون يعني البحث منصف، وبالتالي لا يمكن الاعتماد على هذه الأبحاث من هذه الجهة، كان بحث مبهم من البداية. واضح؟ فيبقى كل هذه الدعاوى تبقى وش فيها بلا دليل، دعاوى احتمالية. لكن هذا رأي الشيخ المصباح، يقول احنا على مستوى حقيقة العقل، عقل المرأة أقوى من عقل الرجل أو عقل الرجل أقوى من عقل المرأة، لا يمكن لنا البت والقطع بحقيقة العقل، هل هما متساويان في التعقل أو أن الرجل أشد. ولكن على المستوى التطبيقي والعملي والحياتي، يعني أن الله خلق عقل المرأة هكذا وخلق عقل الرجل هكذا، هذا ما نقدر نحكم فيه، لأن هناك احتمالات، احتمال أن يكون عقل الرجل أشد، وهناك أن يكون ما يساعد الروايات ما تساعد، والتجربة ما تكشف لنا، لأن العقل مجرد يحتاج إلى يعني طريق مجرد للكشف عنها، ولا يوجد طريق يكشف المجردات إلا الوحي. واضح أخوان؟ فما في طريق إلى اكتشاف حقيقة عقل المرأة وحقيقة عقل الرجل غير الآيات والروايات. الآيات والروايات ما تعطينا، ما مجموع القرائن اللي موجودة، القرائن الموجودة في الآيات والروايات ما توصلنا إلى القطع في المسألة. زين، ولكن عليكم ورحمة الله وبركاته، على المستوى التطبيقي والخارجي، زين، نلاحظ أنه لا يمكن العقل يتأثر بعوامل أخرى غير الدماغ فقط، يتأثر أيضا بالعاطفة، يتأثر بالانفعالات. أهم أول مانع حتى في المنطق، يقولون أول مانع من الموانع اللي تمنع الإنسان من التفكير الصحيح هي الانفعالات، فلا بد من ضبط العاطفة، العاطفة عدو التعقل. الإنسان إذا كان عاطفي مرة ما يصير متوازن في استنتاجاته، في تحليله، يميل إلى جهة ويروح الجهة الثانية، يعني استنتاجاته وتحليله وتعقله غير متوازن، سواء كان عقل المرأة والرجل متساوي أو غير متساوي. الحين استخدام هذا العقل، التعقل، عملية التعقل عند المرأة تكون محكومة بالعاطفة، لأن العاطفة قوية، يصعب على المرأة ضبط الجانب العاطفي، لأن الجانب العاطفي عند المرأة قوي شديد. وأول شروط التفكير واتخاذ قرار صحيح هو ضبط العاطفة. فعشان كذا كثير من النساء، يمكن كلنا جربنا هذه الحالة، إذا كان المسؤول عن شغلة رجل، تأخذ الشغلة يومين ثلاثة أيام، يفكر وين يروح وكيف يسويها وايش بيسوي ويعقل السالفه. زين، ولكن اذا كان المسؤول عن الشيء امراه، في اليوم الواحد تتخذ 3-4 قرارات 10 قرارات، تمشي الامور بسرعه. واضح؟ تخطط مشروع كامل في يوم، في يومين. لكن الرجل عشان يخطط مشروع يقعد عمر كامل يخطط فيه، 5 سنين 10 سنين، فضلا عن يعني وايد حذر، يحسب أشياء كثيرة ما تخطر على بال المرأة، تخطط بشكل سريع بعدين تتفاجأ من الأشياء اللي تصير، تحاول تعالج كل حاجة لوحدها في الساحة، تنزل في الساحة وبعدين. يمكن كلكم لاحظتون هذا الشيء، بالذات شو اسمه اللي عندهم أنشطة ولا عندهم، لاحظتون هالشيء، يعني كيف لا الرجل حركته ضعيفة في المجتمع، ضعيفة يعني بطيئة. المرأة تتحرك بسرعة، تقرر بسرعة، تتخذ إجراءات بسرعة. داخل الأسرة بسبب هذه شو اسمه، حتى في دراستها تتخذ القرارات بسرعة، كيف بتذاكر، كيف كذا كيف كذا. فلما تيجي داخل الأسرة تحاول أن هي تطبق نفسها الطريقة بحيث أنها تمشي الأمور بسرعة، تشوف أنها تتعثر بطبيعة الرجل، فتعتبره خشن، تعتبره ما بطيء، تعتبره يأخذ وقت طويل، يأخذ واضح. في حين أن الرجل يفكر في أمور كثيرة قبل الله يتخذ قرار واحد، على ما يفكر هو في هالقرار يتخذ، تكون المرأة اتخذت 20 قرار في مقابل هذا القرار الواحد. واضح؟ الانفعال هو اللي يحرك عقلانية المرأة، الانفعال هي السرعة في اتخاذ القرار. هذا أيضا نوع من أنواع الانفعال، هذا في الواقع ما هو تعقل. واضح؟ فعشان كذا دائما في شو اسمه في علم نفس الأسرة يقولون للمرأة ده أنت خلاص عرفي طبيعتك، هذه مو طبيعة لا يمكن تغييرها. وأنا ما أعرف طبيعة أنتي، لا أيها المرأة وش في أيها المرأة تتخذين قرارات بسرعة، فمجرد ما تيب تتخذين قرار قولي اصبري، أول شيء ناقشي، اسمعي، أعطي مجال، أعطي فرصة كذا، حاولي إن تطولين أطول مدة ممكنة إلى زي ما تتخذين قرار. ويعني دربي نفسك على أنك تتخذين فترة، تأخذين فترة مو على طول تقرري. وقت الانفعال لا تقرري، لا مستانسة ولا زعلانة. واضح؟ أعطي نفسك فرصة بحيث أن هذه شوي شوي النفس تصير عندها قدرة على أن توسع من دائرة التفكير، من دائرة التعقل، تعطي هذا، تسيطر على هذا العدو وتضبط العاطفة بالتدريج. الحين في مقدار ما تستطيع أن تنجح في هذا المجال فإنها ويش توصل إلى حالة من التوازن في اتخاذ القرارات. واضح أخوات؟ زين. إذا الشيخ المصباح يقول إحنا ما علينا، هذا أصلا ما نقدر نوصل إليه، إن المرأة أعقل من الرجل، عقلها أكبر ولا أصغر، ولا الرجل أكبر ولا أصغر، ولا متساوين، ما نقدر نوصل له، ما نقدر نقطع بهذا الأمر. ولكن ما نقطع به أن المرأة، هذا اللي يظهر من خلال تاريخ المرأة وتاريخ الرجل لما ندرسه، نشوف أن الرجل يعني عواطفه باردة. زين؟ على قولتنا كلهم نقولها ما تحسون، ما عندهم احساس اصلا، ساعات احنا جامدين، لا ابالي. زين، كل هذه التعبيرات اغلبنا لمسناها. هذا العدو، عدو التعقل عنده ضعيف، ولذلك تصبح قرارات اكثر التزام. في حين ان هذا العدو قوي عند المراه، فتصبح قراراتها وقدرتها على التعقل، تأثير هذه القدرة على التعقل أقل. وهذه الفرق على مستوى التطبيق. أما هل حقيقة العقل هو ذلك أو لا بسبب وجود هذا العدو وهو العاطفة، وجوده بقوة عند المرأة ووجوده ضعيف عند الرجل، هل هذا هو السبب؟ مو معلوم. هل هو العقل طبيعته ضعيف أو لا يضعفه العدو الحاضر؟ مو معلوم. واضح؟ اي مثل ما قلت، هذا معناته مو معناته لما نقول الرجل عاطفته ضعيف يعني ما عنده عاطفه، ولكن كونه لا يظهر عواطفه هذا من شده يعني قدرته على ضبط العاطفه. لكن المراه خلها تزعل ما تقدر تنام، لا اول شيء تقول له في خاطرها يعني ما ترتاح لما تفرغ. اما الرجل ما عنده يعني يقدر على انه يضبط مشاعره، انفعالاته اقدر من المرأة في هذا في هالجانب. واضح؟ وبين لأمس إن العاطفة لها شو اسمه، نقدر نقول والكتومة فيها، يعني إحنا أو طبعًا أمس ذكرنا واليوم نفس الشيء، أنا ما يبتدي الشيخ المصباح بيقول إنه في بعض الشخصيات استثناءات، لكن بشكل عام إحنا قاعدين نتكلم عن عموم، ما قاعدين نتكلم عن فلسفة ومسائل عقلية، قاعدين نتكلم عن مسائل اجتماعية. في المسائل الاجتماعية دائمًا في استثناء. بس في بعض انواع التتومين على قولتكم، احنا حتى بدات النسوان يمكن تصور هذا الكلام عادي، بس هذا الكلام ثبت حتى عند علماء الناس، يقولون ان المراه اذا ما فرغت يتحول، الله يبعد عنكم الشر، هذه يتحول تضعف عندها المناعه، تهجم عليها الامراض. يعني حتى هذه الكتومه زي ما تقولون تصبح اسرع لاكتساب الامراض الغريبه والعجيبه دون شسم، لان ما عندها قدره اصلا على، لابد ان تفرغ هذه العاطفه. طبيعه المراه هالشكل. واضحه خوات؟ أمس ذكرنا إسلام تقول للرجل يعصب وما أدري ويش، ذكرنا أمس إن عادة عصبية الرجل ما تكون بسبب الانفعالات، بالعكس الواحد كل ما كان أكثر أكثر جدية، أكثر تنافس، خصوصا إذا كان يعني طبيعة الأعمال اللي يشتغلها الرجال فيها نوع من التنافس، فيها نوع من إنه قاعد يلغي، يعني طريقة تفكير الرجل تختلف، أحلامه تختلف، يعني يشيل هموم كثيرة، فهذه الضغوط النفسية تتولد على شكل عصبية. فالعصبية مو انفعال بسبب مشاعر، مو مشاعر مكتومة، وإنما أهداف صعب إنه يوصل إلها لكن يبغى يوصل إلها، تنافس اجتماعي، هذا كله تولد هذه الحالات من العصبية عند الرجال. واضح أخوات؟ خصوصا لما مثلا يشوف أولاده، يشوف كان يتمنى مثلا يصير عند البيت الفلاني، يصير عنده ما أدري وشو، ما أدري إلى آخره. المهم تنافس الاجتماعي والضغط الاجتماعي غالبا هو اللي يسبب العصبية، يعني كثر تحمل المسؤولية هو اللي يسبب العصبية عند القلق من المستقبل. أخوات لا ندخل في التفاصيل الجزئية، مفترض هذه الأشياء أنتم تطبقون، يعني هذا الحين القواعد تطبقونها على أن انفعالات المرأة تختلف عن انفعالات الرجل، مفترض هذه الأشياء واضحة. زين نرجع إلى البحث. هني آخر شيء شيخ المصباح يقول أنه ينبغي الانتباه إلى أننا حينما نقارن بين المرأة والرجل فليس المراد مرأة معينة ورجل معين، بل إننا نضع في البال عموم النساء والرجال وطبيعتهم، وهذه القواعد العامة لها استثناءات دائما. واضح أخوات؟ زين هذا بالنسبة إلى التعقل. في سؤال على ما يرتبط بعقل المرأة، رأي الشيخ المصباح. سيد العلامة الطباطبائي يقول لويش يقول إن عقل الرجل تكوينا شو اسمه أقوى من عقل المرأة، يقول بالاعتماد على الحقوق. إذا كانت بينا بعد شوي إن شاء الله، إذا كانت حقوق الرجل أكثر على المرأة، الحين لو بنقارن الحقوق بين الرجل والمرأة، حقوق الرجل أكثر على المرأة، صحيح؟ حقوق الرجل أكثر، واضح. والله في أحد عنده اعتراض؟ حقوق المرأة أقل. في أحد معترض على هالنقطة؟ معترض يقول لا، حقوق المرأة أكثر يعني من الرجل. الحين بدينا هذه مسكينة، الشيخ بيشير لها يقول تشعر المرأة بالمظلومية لهذا السبب، بدينا معالجة لها الموضوع. ليش ما نقول مساوية؟ الحين احنا قاعد نتكلم عن الشريعة، انتين مشرع ام محمد، والله عبدة من العبيد. الحقوق امس قلنا ناخذها من التشريعات، صحيح؟ من يعلم بالمصالح والمفاسد. ففي التشريع في القرآن والروايات بينت لنا حقوق الجنسين، حقوق الرجل أكثر ولا حقوق المرأة أكثر في التشريع؟ واضح إن الرجل حقوقه أكثر على المرأة. صحيح؟ تكاليف الرجل أيضا أكثر، يعني الرجل هو المكلف ببناء المجتمع، المرأة شاركت لها فضل، لم تشارك ما عليها تكليف، مو واجب عليها، واضح؟ مو واجب عليها أنها تشارك. زين، إذا كان تكاليف أكثر، إذا كانت حقوق أكثر، سيد العلامة الطباطبائي يقول إذا كانت حقوق أكثر وتكاليف أكثر فإنه قطعاً كل الحقوق في الواقع التشريعي يرجع إلى التكوين، فهو في التكوين عنده حظ أوفر، واضح؟ يعني إذا كان له هذه الحقوق وكل حق يلازم تكليف، إذا كانت حقوقه أكثر كل حق يلازمه تكليف من التكاليف، إذا تكاليف أكثر، وإذا كانت الحقوق والتكاليف على الرجال أكثر فهذه الحقوق والتكاليف هي في الواقع تشريعات، والتشريع يرجع إلى ويش؟ يرجع إلى التكوين، فتكويناً أيضاً الله سبحانه وتعالى يعطي مواهب أكثر حتى يقوم بهذه الحقوق والواجبات. وهذا تعريف العدالة، التوازن بين الحقوق والواجبات من جهة وبين التكوين من جهة، هذا عند السيد العلامة الطباطبائي، هذه دليل على أن عقل الرجل أرجح من عقل المرأة لأن حقوقه أكثر وتكاليفه أكثر. والتشريع في الواقع وشهو يرجع إلى التكوين، ما يصير تشريعات كثيرة في حين التكوين متساوي بين المرأة والرجل، هذا ليست عدالة، هذا ظلم أيضا، هذا ظلم إلى الرجل، إذا كان تكاليف عليه كثيرة، حقوق عليه كثيرة، له حقوق كثيرة وكل حق يقابله وش اسمه تكليف، فعليه تكاليف كثيرة بالتالي يتساوى في التكوين مع المرأة، هذه ظلم للرجل، واضح؟ ولكن احنا لأن نقارن بين مصالحنا الشخصية وبين حقوق الرجل، وهذه المقارنة مغالطة، احنا نشوف حقوق الرجل علينا نشوف فوايد، نشوف مصالحنا الشخصية ما تتوافق، ف نعيش ان احنا مساكين ونحن مظلومين ونحن ما الى ذلك، في حين لو كان خلاف ذلك، لو كانت حقوق الرجل تتوافق مع مصالحنا لكان ظلم، ظلم الى الله سبحانه وتعالى الى الرجل، واضح اخوات؟ هذه حل المغالطة وبيشير لها ايضا الشيخ مصباح. زين، هذا بالنسبة للسؤال الاول، في نقاط في مناقشة فيه؟ السؤال الثاني، أفضلية الرجل على المرأة. تدل بعض الآيات في السؤال الثاني، وفي كم من سؤال بعد يتناول هذا الموضوع، موضوع حساس، أفضلية الرجل في بعض، لأنه في بعض الروايات يستفاد منها أن الرجل أفضل من المرأة، وأيضا بعض الآيات اللي واحدة من الأخوات من شو ذكرت هذه الآية تجاوزتها لأننا بنوصل لها، وهي الرجال قوامون على النساء، هذه الآية الرجال قوامون على النساء، يعني أن الرجل أفضل من المرأة، في عندنا يعني هكذا استفاد البعض. إذا تدل بعض الآيات والروايات على الفارق التكويني والتشريعي بين المرأة والرجل، وهي تؤكد ضمنا نوعا من الأفضلية للرجال من قبيل الآية وللرجال عليهن درجة، للرجال عليهن درجة يعني الرجال فوق النساء بدرجة، واضح؟ والرجال قوامون على النساء، ألا يعد وجود مثل هذه الفوارق ظلما بحق النساء؟ لو إيش الرجال يصيرون فوق النساء، للرجال عليهن درجة، واضح؟ أو الرجال قوامون على النساء، الجواب إحنا جاوبنا عليه من شوف المناقشة. يقول الشيخ المصباح هنا مباشرة يقول نفس كلامكم من شوي، يقول معظم الذين يثيرون هذه الشبهة يظنون أن المرأة مظلومة، مجرد ما يقرون هذه الآية يحسون أن المرأة مظلومة. زين، البعض عالجوا الشبهة زي ما تقول علوية السيدة، أنه بما أنفقوا من أموالهم، فاليوم كل النسوان يبحثون عن الاستقلال الاقتصادي، كل واحدة تبغى تشتغل عشان ما تصير تعتمد على رجلها وبعدين يذلها، الشكل كثير من النساء يتصورون. زين، في حين أنه الآية الأولى تبين أن سواء كنتم مستقلات اقتصاديا أو غير مستقلات، هذا حقكم أصلا، الاستقلال الاقتصادي حقكم، ما يحتاج من البداية، وهو لكم أصلا، الإسلام أعطاكم استقلال اقتصادي من البداية، واضح؟ مو لأن أنفقوا، هذه بيناها من قبل، بما أنفقوا من أموالهم، يعني هذا معاد، ليس هو السبب القوامية،
مو لأنه ينفق عليكم سبب القوامية، وإنما إذا بغيت تفعل القوامية فلا تخلي مرتك تنفق عليك أو على البيت، حتى تحس بأن أنت عمود البيت، لا تخليها هي تأخذ شو اسمه دائرة الإنفاق والجهة الاقتصادية. مو أنه إذا صارت هي تنفق على البيت معناته أنت مالك قوامية، واضح؟ هذا علة معدة يسمونها لتفعيل القوامية وليس لسبب وعلة موجودة للقوامية. زين نرجع إلى شو اسمه، هذا الكلام الشيخ نصلح ما يابا أهلي، بس احنا بيناه في محاضرات مختلفة، يعني بيناه لما تكلمنا عن القوامية أن احنا بما أنفقوا ليس أنه اللي ما أنفقوا للسبب، واضح؟ ما علينا، الحين نرجع إلى كلام الشيخ. الشيخ يقول في هذه الآية لابد أن نميز بين التكوين والتشريع. نظام التكوين أصلاً ما في مجال إلى أن أنت تقول الله سبحانه وتعالى ظلمني تكويناً، لأن في نظام التكوين ليس لك اختيار، أنت مالك وجود عشان يصير لك اختيار، واضح؟ الاختيار في دائرة في عالم المادة، في عالم لما تنخلق في هالعالم صرت تختار طريقك. أما قبل هذا العالم يعني في قوس النزول إحنا نقول مثلاً في العرفان أو في التكوين، يعني عندما قرر الله سبحانه وتعالى يخلق بدون ما لي معنى له تسأل كيف الله سبحانه وتعالى خلق، لو وش يخلقني وأنا ما أبغى أخلق، وش يعني ما تبغي، مثلاً ما كنت موجود عشان تصير لك إرادة، واضح؟ بعد ما خلقك الله أصبح لك وجود وأصبحت لك إرادة، فإرادتك واختيارك تتفعل في دائرة الخلق، بعد الخلق، في عالم الخلق، في عالم المادة. زين فهناك ما في مجال للمظلومية أصلاً، ما لا تتكلم عن عدالة وظلم في التكوين، واضح أخوان؟ لو إيش الله سبحانه وتعالى خلقانية مرة ما خلقانية رجل، حرمالي معنا الأسئلة، انت قاعد اختيارك انت تبغى تصير رجل أو امرأة على أي أساس يسألك، انت ما كنت موجود أصلاً ولا كان لك اختيار، بعد أن خلقك خلقك مختار، واضح؟ ففي أصل الخلق الحاكمية في التكوين لإرادة الله سبحانه وتعالى. نعم الله سبحانه وتعالى يخلق بحكمة، نحن نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى حكيم في خلقه، ولو كان أفضل لي أن أخلق على بشكل آخر أو بجنس آخر بالجنس الآخر أو لكان الله سبحانه وتعالى ما في سبب يجعل الله سبحانه وتعالى يبخل علي في، لا هو قادر بالقدرة المطلقة، عالم بالعلم المطلق، غني، فما في أي سبب يخليه، وحكيم أيضا، وإذا خلقني على هذا النحو وبهذه الكيفية وبهذا الزمان وبهذا المكان وبهذه الخصوصيات فلحكمة، لأن هذه الخصوصيات هي اللي توصلني إلى كمالي المطلوب، واضح؟ إذا في دائرة التكوين لا معنى للكلام عن الظلم والعدالة الإلهية، لماذا خلقني الله سبحانه وتعالى؟ لو ايش سوى فيه كده؟ ولو ايش خلقاني في هذا الجيل؟ ولو ايش ما ادري وش؟ هناك ما في كلام، ما في مناقشة، واضح؟ هناك إذا كانت في مناقشة، مناقشة عقائدية تصير، يعني أنت قاعد عندك ضعف في الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بحكمة الله سبحانه وتعالى، فهذا لا مو محل البحث أصلا، واضح؟ بالإضافة إلى أن وجود فوارق تكوينية، أن أحد أفضل من الثاني، فوارق تكوينية، واضح؟ وجود فوارق تكوينية من لوازم عالم المادة، ما يصير كلنا نخلق بشكل متساوي في القدرات والإمكانيات وما إلى ذلك، وهذا أيضا واضح مو فقط بين الرجل والمرأة، حتى بين النساء وبعضهم الواحد، أحيانا إمكانيات لكل واحدة لها إمكانيات خاصة فيها تختلف عن الأخرى، تميزها عن الأخرى، هذه من لوازم عالم المادة، لأن عالم المادة عالم التمايز والاختلاف. زين هذا فيما يرتبط بعالم التكوين. نقطة أيضا ثالثة يضيفها الشيخ المصباح وهي مهمة للبحث ونكررها دائما ودائما نحتاج نحن نكررها على أنفسنا، وهي أن العبرة في التكوين في الخلق وحكمة حكمة الله سبحانه وتعالى في التكوين، الحكمة هي الحفاظ على مصلحة النظام والخير الأعم، واضح؟ يعني إذا ممكن أن نفوت هذا أس أيضا أشرنا له، ممكن أن تفوت بعض المصالح ولكن بلحاظ الحفاظ على النظام الأعام، هذا التفويت لبعض المصالح يعتبر وإن كان مهم إلى أشخاصه وإلى مهم، ولكن هناك مسألة أهم وهي الحفاظ على مصلحة النظام العام. واضح؟ هذا مرتبط بالتكوين. أما نظام التشريع، نظام التشريع يمكن تصوير عدل وظلم الله سبحانه وتعالى في التشريع بثلاث صور. ظلم الله سبحانه وتعالى في مقام التكليف، يعني أن يكلفنا ما لا نطيق، زين، أو أن يجعل لكل تكليف حق أكبر من هذا التكليف. مثلاً اليوم مثال عرفي، الحين أنا لما أشوف طفل في الروضة، معقولة بقى أروح أقول له بعطينا سائل عن القسمة ولا قسم لي العدد الفلاني على العدد الفلاني؟ ما يتحمل الطفل هذا التكليف بما لا يطاق. فأنا أقول له باختبر ذكائك، تعال قسم هذا العدد الفلاني على أعطيه مسائل في القسمة، تكليف بما لا يطاق. أو لا، أعطيه التكليف أقول له إذا قمت بهذا التكليف فإلك حق أكبر من هذا التكليف. واضح؟ بعطيك هذا التكليف إذا قمت فيه فإلك الحق الفلاني أو أقل منه. مثلا أقول له إذا نجحت السنة بخليك مثلا تروح بيت خالد السنة كاملة، يشتغل واجب عليك أنك تنجح عشان يخليك تروح تزور بيت خالتك أو بيت أمك أو تطلع مع صاحب سنة كاملة يشتغل عشان يحصل على هذا الحق. هذا عدالة؟ هذا ظلم. إذن في مقام التكليف يتصور الظلم بأنه تكليف بما لا يطاق، أو أن يكون لأن كل تكليف يقابله حق من الحقوق، فأن يكلف الله سبحانه وتعالى إنسان بتكليف ولكنه في المقابل الحق الذي يعطيه إياه وش فيه؟ حق أقل. وهذا لا سيد العلامة اعتمد عليه الذي ذكرناه في البداية، أن إذا كانت التكاليف المناطة للرجل والواجبات واجبات أكبر، واجبات في البناء والحفاظ على المجتمع، فإنه واجب مو مثل المرأة مستحب، واجب على الرجل شرعاً أن بناء المجتمع، أن يوفر مثلاً الأطباء، لا واجب على الرجل، المرأة مستحب، ولكن بالنسبة إلى الرجل واجب عليه أن يوفر كل ما يحتاجه المجتمع من مدرسين وأطباء وجوش، كل احتياجات له تحفظ عزة الإسلام، هذا واجب على الرجل. واضح؟ فإذا كانت التكاليف على الرجل أكثر والحقوق لابد أن تتلائم مع هذا التكليف، ما تكون حقوق أقل. زين، هذا اللي اعتمد عليه السيد هناك. فهذه نقطة، ظلم وعدالة في مقام التكليف في دائرة التشريع في نظام التشريع، أو لا في مقام الحكم، في مقام الحكم ظلم وعدالة في مقام الحكم. يعني مثلا أنا أقول له روح أنا إذا سويت هالشيء الفلاني بخليك تروح بيت خالتك، هذه أنا بعطيك بخليك تروح بيت خالتك أو بعطيك هذا الثواب المعين، هذا حكم. زين، إذا كان هذا الحكم يناسب العمل، الجزاء من جنس العمل. إذا كان الثواب يناسب العمل أو لا، أحيانا أقول له إذا سويت شيء زين أنا با زي ما يقولون بعض الأشاعرة، لا الله سبحانه وتعالى ممكن يدخل الظلام يدخلهم الجنة والمؤمنين يدخلهم النار. نقول هذا ظلم في الحكم. كيف يحكم الله سبحانه وتعالى على مؤمن كان يستحق بسبب إيمانه يستحق الجنة يدخل النار وفي المقابل؟ واضح هذا حكم ظالم. وهذه في دائرة الأسرة واضحة، مثلا واحد من الأولاد يسوي شيء زين وواحد يتكاسل، فأروح أكافئ اللي يتكاسل أقول عشان يتقوى، وأروح أعاقب هذه الثاني، أو حتى ما أعاقبه أسكت عنه أطنش أقول لأنه قوي خلاص ما يحتاج، لكن هذا ضعيف أروح أكافئه فبيفترض ذلك الذي التزم واجتهد يقول أنا ما تكافئوني ما يخالف بعدين ما عليه ما أبغى مكافأة، لكن تروح تكافئون الضعيف، هذا ظلم، ظلم في الحكم، لأن الجزاء لابد أن يكون من جنس عمل. واضح أخوات؟ هذا أيضا في مقام الحكم يتصور وقوع العدالة والظلم في دائرة التشريع. في مقام المجازاة بالأجر، يعني الإجراء العملي إلى هذا الثواب والعقاب، أيضا يتصور ويش؟ يتصور العدالة أو الظلم. محل البحث، إحنا محل بحثنا في دائرة الحقوق وحقوق المرأة ترتبط بالمقام الأول، مقام التكليف. هل يمكن أن يكلف الله سبحانه وتعالى المرأة أو الرجل بما لا يطاق؟ وهل يمكن أن يكون هناك تكاليف للرجل أو المرأة وهذه التكاليف في مقابلها يعطى كل من الرجل أو المرأة حقوق لا تتناسب مع هذا التكليف أقل أو أكثر؟ هذا هني السؤال. كل الأسئلة اللي ترجع بالحقوق المرأة هي ترجع إلى ظلم في مقام التكليف. واضح أخوان؟ الحين نرجع إلى الآية. الآية اللي ذكرناها في البداية: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لهن مثل الذي عليهن، يعني لهن من الحقوق مثل الذي عليهن من لهن من الحقوق مثل الذي عليهن من الواجبات والتكاليف. واضح؟ يعني في توازن. الآية تشير إلى التوازن بين التكاليف والواجبات والجهة وبين الحقوق اللي بتحصل عليها المرأة من جهة أخرى. واضح؟ في أصل التشريع هناك توازن. لهن مثل الذي عليهن، الله يعني المرأة يقولها أنت لك من الحقوق مثل الذي عليك من التكاليف والواجبات. واضح؟ وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. وللرجال عليهن درجة، يعني الرجال تكاليفهم تختلف، تكاليفهم أكثر وبالتالي حقوقهم أكثر. للرجال عليهن درجة، يقول الشيخ المصباح أن هذا الجزء يدل على أنه لا يوجد تساوي بين المرأة والرجل، أن المرأة والرجل غير متساويين في التكاليف والحقوق. واضح؟ إذن الآية تشير إلى نقطتين. النقطة الأولى أنه لابد من توازن بين الحقوق والتكاليف. واضح؟ لكم مثل ما عليكم، وهذا عام للرجال والنساء، وهذا ينطبق حتى على الرجال. هذا كلام الشيخ مصباح، يقول الجزء الأول لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أيضا للرجال لهم مثل الذي عليهم. هذا المقطع الأول يبين أن كل تكليف تعطى إياه سوف تعطى في مقابل حق لك مثل ما عليك، زين، نساء كانوا أو رجال. وللرجال عليهم درجة، يعني أن تكاليف الرجال أكثر وبالتالي حقوقهم سوف تكون أكثر. واضح أخوان؟ هذا المقصود من هذه الآية. زين، الشيخ المصباح يقول إذا تأملنا في تكاليف الرجل والواجبات وحقوق الحين أداها أو ما أداها هذه التكاليف، ولكن مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى إن هذه الحقوق أنت تحصل عليها بأداء التكليف. المرأة هذه الحقوق تحصلين عليها بواسطة أداء التكليف. واضح؟ هذا التكليف حقك هذه الحقوق، هذا التكليف حقك هذه الحقوق اللي عليك. زين، الحين أداها ما أداها، هناك هي الجزاء، بعدين هناك هي الظلم، لأن من لا يؤدي الحقوق الواجبة عليه أو التكاليف الواجبة عليه، زين، ويأخذ على يأخذ يبقى يأخذ حقوقه كاملة في حين أن التكاليف اللي عليه ما يؤديها كامل، هذه ظلم نفسه. هني يأتي بعدين في الجزاء الله سبحانه وتعالى يجازي. واضح؟ جزاء دنيوي، جزاء أخروي، في الأخير يشوف هذه يعني يخل بهذا التوازن. هذا هو التوازن الطبيعي، أن يكون هناك توازن بين التكليف والله سبحانه وتعالى يقول لكم مثل ما عليكم، يعني أنا خلقكم متوازين. في التكوين ما في كلام أصلا، ما في نقاش في التكوين، التكوين على أحسن ما يكون. في التشريع جعلت لكم تشريع يحافظ على توازنكم بين ما تطلبونه من حقوق، ما عليكم من حقوق، وبين ما عليكم من تكاليف واجبات، وما تطلبون من حقوق، ما تحتاجون من حقوق. واضح؟ فهذا ما في ظلم في دائرة التكليف. وإذا ما منح حقوق وزيادات أكثر في إزاء هذه التكاليف والمسؤوليات، فلا شك في أنه لم يظلم في مجال التكليف. واضح؟ لأن التوازن بين حقوق الرجل من جهة و تكاليفه من جهة أخرى، مو بين حقوقه ومصلحة المرأة، مو بين حقوقه ومصلحة نوع معين من الإنسان. واضح؟ الأصل هو الحفاظ على النظام العام، والنظام العام للحفاظ عليه الله سبحانه وتعالى جعل التشريعات بناء على هذه القاعدة، لكم مثل ما عليكم. من ناحية أخرى يقول ربما يتصور ارتكاب الظلم بحق المرأة إذا ما قرنت حقوق الرجل الكبيرة مع صلاحيات المرأة الأقل. شوف المرأة صلاحياتها أقل، مثلا في الانفصال صلاحياتها أقل، في شو اسمه في تدبير البيت واتخاذ القرارات صلاحياتها أقل، القرار الأخير إلى الرجل وما إلى ذلك، كثير من الأمور في تقييد بعض وضعيات المرأة أنها ما تطلع من البيت إلا بإذن وما إلى ذلك، صلاحيات أقل. زين، فالمرأة التي تحس بالظلم غالبا هي تقارن وإيش؟ تقارن حقوق الرجل عليها وصلاحياتها، وهذا اللي يشعرها بأنها انظلمت. واضح؟ في حين أن حقوق الرجل وصلاحياته إذا لم تكن أكثر في ضوء التوازن بين الحقوق والواجبات وبين الواجبات والقابليات، فمثل هذه الحالة يكون قد ظلم، قد لحق الظلم بالرجل. يعني إذا كان هو مطلوب عليه تكاليف أكثر وفي المقابل لا يعطى صلاحيات أكثر حتى يؤدي هذه التكاليف، فسوف يقع الظلم على الرجل. والأهم من ذلك أنه سوف يقع الخلل في النظام، يعني هذا النظام التكوين احنا مسؤولين ان نحافظ عليه، هذا العالم مسؤولين ان احنا نحافظ عليه. الله سبحانه وتعالى وضع لنا هذه التشريعات، وبمقدار ما نلتزم بها الطرفين يلتزم بالتكاليف اللي عليه ويحصل على الحقوق اللائقة، بمقدار ما نلتزم ونتعاون في شغله فان احنا نحافظ على النظام التكويني، وبمقدار ما نفسد ونخل بالالتزام فإنه تفسد هذه الأرض. واضح أخوات؟ آخر شيء هنا يقول إن الأمر الجدير بالاهتمام هو أنه لم يتم في هذه الآية بيان الوجه في أفضلية الرجل. يعني الحين قال للرجال درج، عليهن درجة، يعني أن الرجل مقدم. إنزين، والرجال قوامون على النساء، يعني أن الرجل مسؤول عن القيام بإدارة شؤون البيت واتخاذ القرارات المصيرية، هو المسؤول عنها، وفي بناء المجتمع هو المسؤول. إنزين، ولكن على أي أساس؟ هل لأن عقله أفضل؟ على أي أساس هذه الأفضلية؟ يقول أنه لم تبين وجه هذه الأفضلية، أفضلية الرجل. ومن خلال التوضيحات التي جاءت ضمن الأسئلة الأخرى يتبين، يعني إن شاء الله الأسئلة القادمة اللي بتجيك توضيحات الشيخ، يتبين أن قدرة الرجل أكثر في مجال التعقل والتدبير والعمل البدني والاقتصادي. طبعا بينا من قبل بأن الشيخ المصباح يقول قدرة الرجل أكثر، لعله لأن هذا رأي الشيخ المصباح، لأن ما يدل على أن عقل الرجل تكوينا أعظم، ولكن لأن عدو التفكير والتدبير الذي هو العاطفة أقل عند الرجل. وفي ضوء هذا الفارق التكويني ألقي واجب إدارة الحياة الأسرية ونفقاتها على الرجل، ونتيجة لهذا التكليف فقد أنيط حق الإدارة. إذن في التشريع واضح أن التشريعات من حيث الإدارة والبناء، بناء المجتمع، بناء الأسرة، النفقة، تدبير المنزل، كلها واجبات على الرجل. وبقرينة الآية الكريمة الرجال قوامون على النساء، يتبين أن المراد من درجة في الآية، يتبين المراد من درجة في الآية الكريمة للرجال عليهن درجة، عن درجة القوامة. واضح أخوات؟ هذه الدرجة عن درجة القوامية، فللرجال عليهن درجة، يعني أن للرجال القوامة، والقوامة بمعنى له وجوب بناء الأسرة وبناء المجتمع، هذا على الرجال. واضح أخوات؟ هذا رأي الشيخ المصباح. في سؤال؟ إذا نستنتج، الشيخ المصباح يقول أن الرجال قوامون على النساء ليس فقط في دائرة الأسرة وإنما حتى في دائرة المجتمع، لأن الخصوصيات واحدة، هي التدبير والبناء واجب على الرجل. يعني هذه آية القوامة لا تختص بقوامة الرجل على زوجته، وإنما تختص بقوامة الرجال، يعني تعام قوامة الرجال على النساء حتى في المجتمع. فالبناء الاجتماعي من مسؤوليات الرجال. إذا شاركت المرأة فلها الفضل، ولكن
ولها ثواب أيضا في المشاركة، ولكن الأصل أنه يجب على الرجال المشاركة، دفع الضرر على المجتمع، هذه كلها من واجبات وليش من واجبات الرجل. واضح أخوان؟ بعدين بينا إن شاء الله إنه زي الشسمة زي الشركة، يعني لا بنبينها طبعا، الزواج مو شركة، الزواج زي ما في ترتب، ولكن المرأة من شوية أشرنا في الجهات العقلية إن قدرة المرأة على التفاصيل والالتفات إلى تفاصيل الأمور أكثر من الرجل، لذلك ترتبها مثلا شو اسمه حفظ المال، حتى في الروايات عندنا انها تحفظ مال الرجل، تحفظ مال الرجل ايش معناها؟ يعني في تفاصيل امور تدبير كيفيه هذه شو اسمه كيفيه صرف الاموال، هذه المراه اقدر فيها على الاداره من الرجل، ولكنها تكون تحت ويش؟ تحت اداره الرجل. واضح؟ يعني ولذلك عندنا حكم شرعي انه ما يجوز للمراه تتصرف حتى في ريال واحد من فلوس الرجل بدون اذن، حتى في الصدقة إلا إذا كان عطيها تصريح عام العادي يعني، ولكن ما يجوز لها شرعا، تعتبر الله يعزكم سرقة من أموال الآخرين. واضح؟ فهي أمينة على أموال الرجل. واضح؟ يعني قدرتها على التصرف أحسن، ما يعطيها، ما يسمح لها. زي الحين مثلا أشوف جارية وأقول له لو كنت مكانك أنت تصرفت أحسن، هذا ما يسمح لي بأن أنا لو صار لي فرصة بأن أنا أستغفل جارية وأروح أتصرف في أمواله، وحتى لو تصرفت فيه بشكل أحسن هذا يعتبر سرقة، وتصرف في أموال الآخرين لا يجوز. واضح؟ نفس الشيء بالنسبة إلى شو اسمه واضح أخوات؟ في سؤال في النقطة ذكرناها، كيف تكون قوامة الرجل على المجتمع؟ قوامة الرجل زي ما قلنا، قوامة الرجل على المجتمع يعني بناء المجتمع، الرجل هو المسؤول على أنه يعني لو مثلا صار فيه سرقة في بيت مرأة، وهذه المرأة مصداق يعني واضح زوجها مسافر مثلا، ما حد مسؤول عنها، رجال الحي اللي هم لعرفة وذي مسؤولين عنها شرعا، مسؤولين انهم يحافظون عليها واللي يبحثون عن اموالها اموال زوجها. واضح؟ يعني الرجال في المجتمع هم المسؤولين عن شو اسمه النساء، مو انها تروح ترجع الى شو اسمه امرأة مثلها او شيء من هالقبيل، لا، الدفاع عن المجتمع، بناء المجتمع. اذا كان في مثلا مجموعة اطفال ما لهم معين، ما لهم، او نساء ما لهم معين، ورجال المجتمع مسؤولين عنها. واضح؟ مسؤولين شرعا عنها في شو اسمه في دفعها. طبعا الحين المؤسسات والمراكز قامت بدي الدور، لكن اذا بنرجع الى الجهه الشرعيه ان لو هذه المراه تموت مثلا من الجوع، او ان هي تعرى وما تحصل شو اسمه ولا لها معين، فالمسؤول المفترض الحاكم الشرعي، يعني ترجع الحاكم الشرعي ويحرك الرجال القادرين على مساعدتها. يعني واضح؟ لو تمرض ما لها علاج، المسؤولية على الرجال، وهكذا يعني دفع الضرر عن المجتمع عن النساء والأطفال، هذا مسؤولية الرجال، أي نوع كان الضرر، سواء كان جهاد، سواء كانت حاجات مالية، سواء كانت أمراض وما إلى ذلك. واضح؟ هذا معنى القوامة. القوامة يعني أن الرجل مكلف ب الإدارة والحفاظ والبناء ودفع الأضرار. طبعا ظاهر الشهيد مطهري يقول القوامة خاصة بالأسرة ليست للمجتمع، ولكن الشيخ المصباح يقول لا، حتى السيد العلامة الطباطبائي يقول القوامة أعم من الأسرة، الأسرة والمجتمع أيضا، الرجال هم المسؤولين عن بناء المجتمع وإقامة المجتمع، هذا معنى القوامة. اسم الكتاب أسئلة وردود للشيخ مصباح اليزدي، التسجيلات موجودة في الموقع. في سؤال بعد أخوات؟ أو إضافة؟
الله يعطيكم العافية، أسألكم الدعاء. بكرة إن شاء الله بيكون نفس ده، بكرة بيكون نفس الموضوع، أفضلية الرجل على المرأة، لكن أسئلة ثانية. في واحدة الأخوات رسلت إضافة، من راحت، أنه نشاهد أن المرأة في المجتمع قادرة على القيام بالإدارة وبنجاح. علياء نور الدين، حسب التجربة عندنا في، يعني أتكلم عن تجربة جزئية محدودة، أن المرأة اللي تشارك في بناء المجتمع توصل لأربعين خمسة وأربعين، يعني تخيلوا امرأة مسؤولة عن أسرة، ويمكن هذا العراقيات أهل القطيف يعني عانوا من هذه المشكلة، أن المرأة تأخذ تقوم بدور الرجل في بناء الأسرة وفي وتدخل في العراق الاجتماعي، ما توصل إلى 40-45 إلا هي منهارة نفسيا، ما لها يعني، حتى اللي يشوفها يقول هذا 145، هذا في 70 في 80، يعني حتى شكلها جسمها يتأثر بشكل كبير، لأنها مخلوق لطيف مثل ما يقول السيد العلامة، مخلوق لطيف يحتاج إلى رعاية عناية، لابد أنها تلتفت إلى أنها تراعي هذا الجانب. المرأة ريحانة مثل ما قال أمير المؤمنين أحسنتم. زين يلا، دخلتم في تفاصيل الإسلام، يعني أمور خاصة بش اسمه، قلنا بشكل عام إنه يعني في استثناءات. زين، وإذا ما كان في امرأة، ما كان في امرأة قادرة، يجوز لها ترجع، هذه المرأة ترجع إلى الرجل شرعاً، يجوز لها ترجع إلى الرجل، صح ولا لا؟ يعني ما تموت أو تموت ولدها عشان شو اسمه، نحن قاعد نتكلم عن الأصل الواجب على الرجال. نعم المرأة أصلا أول ما بدأ، لو ترجعون إلى تاريخ العلوم، أول الأطباء كانوا كل رجال، شوي شوي بدأوا شو اسمه النساء يدخلون في الموضوع. واضح؟ نعم يدرسون حدودها في مسائل الفقهية، يدرسون حدود هذا الموضوع، بس أصل الرجوع إلى شو اسمه. زين، خديجة تقول انتم دخلتوا في احكام شرعية وما ادري وش، احنا قاعدين نتكلم عن الحقوق، بس هذا المثال اللي ذكرناه اي يعتبر لابد من انها تستأذن، مثلا قالها خدي 10 أو 20، الا اذا كانت عادي بينها، عادة الازواج بينها وبين بعض يعني فيه نضيحين الميانة في الموضوع يعني، بس في بعض الرجال حساسين فيجب عليها ان تستأذن. واضح؟ الله يعطيكم العافية، أسألكم دعاء أخوان.